على قول الله تعالى الزانية والزاني في الواحد منهما 100 ريال. ده عندنا أيضا من الأحكام التي نقف عندها هو ما حد الذمي المحصن. قلنا الراجح عند أهل العلم بأن السيب الرجم حتى الموت، وأن الجلد مع الرجم منسوخ. وأما بالنسبة للبكر فجلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الذمي المحصن فقد اختلف العلماء في الذمي المحصن، فقال الحنفية لا إحصان مع الكفر، والمعنى أن حط ما يحط البكر يعني يجلد 100. واستدل على ذلك بقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من أشرك فليس بمحصن، والرجم خاص بالمحصن. أيمن
ايش
انت موجود هنا فات سيبها انت نزلت مش عارف افتح بقى شوف طمر كان هناك مش قال ايضا قالوا ان النعمه بحق المسلم اعظم فكانت الجنايه اغلظ، اما الكافر فعقابه عند ربه يوم القيامه. قال الله تعالى يا نساء النبي من ياتي منكن بحشر مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني على قدر مكانته في الاسلام على قدر ما يكون العقاب. نعم. واما الجمهور فقالوا بان الذم المحصن يرجم من باب اولى، الذم المحصن يرجم ولانه اذا ارتضى باحكامنا يرجم بحكمنا. هو الخلاف هل وهو ذمي يكون محصنا ام لا. والصحيح ان الاحصان هنا هو الجماع في النكاح صحيح، وقد يطبق على الذمي. اما الادله على انه يرجم بقول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فهذا تعميم. وإن كان النص في المسألة هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، وهم قالوا بالجلد والتحميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتاب، ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما أتوا بالتوراة نعم وقرؤوها وضع الخبيث يده على آية الرجل، فقال له الإمام عبد الله بن السلام رضي الله عنه وأرضاه قال أخر يدك لكع، فأخر يده فورد الرجل فأخذهما فرجمهما فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ورجمها معه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الرجم، وأن هذا هو الصحيح في الباب. وهذا قول الشافعية كما قلت قول الشافعية. وعن براء بن عازم راى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محموم فسألهم عن ذلك، قالوا يعني الجلد والتحميم في الزنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلد ورجمه. وقال أن النبي دعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة. ما عرفش حاجة بقى، هو أكيد في حاجة هنا في شيء تاني لازم يعمله. إذا أتى برجل من علمائهم علماء اليهود فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتنيما بهذا لم أخبرك بحد الراجل، ولكن كثر في أشرفنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا ضعيف أقمنا على الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا. فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، وكان الحد بالرجم. نعم. ما فيش قطع تاني. يسأل الشركة أو سأل الشركة. بس الحمد لله. قالوا: وإن زنى الكافر مستزين المسلم. نعم. وتأوى الحديث من أشرك فليس بالله فليس بمحصن، هو موقوف على عمر على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والمعنى: ليس على قاذف المشرك عقوبة، ليس على قاذف المشرك عقوبة كما تجب على قاذف المسلم عقوبة. وصعب هنا بأن اليهودي أو الذمي إذا زنى فالرجم أحق به، فالرجم من باب أولى. إلى حد ذا حد ال استشهد الآن الأول. طيب بس في المسألة الأول الحكم السادس: من الذي يتولى إقامة الحدود؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو قول جميل أهل العلم، قالوا بأن الذي يتولى الحد هو ولي الأمر، لقول تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما، وهذا خطاب ولي الأمر، لأن مصلحة المجتمع مع درء المفسدة لا تكون إلا بإقامة ولي الأمر الحدود على ذلك. عليكم السلام وبركاته. فتنفيذ الحد على الإمام أو على من ينيب الإمام من الولاة. نعم. أما بالنسبة لإقامة الحد على العبيد والإماء، بعدها إقامة الحد على الجميع، هذه ترجع إلى الإمام، والإمام هو الموكل بذلك، لقول الله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما، خطاب موجه إلى ولاة الأمور. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الأحكام كانت يعني الأحكام كانت منوطة بولاة الأمور. أما بالنسبة للعبيد والإماء، فذهب جمهور العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن السيد يقيم الحد على الأمة أو يقيم الحد على العبد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. قال: فليجلدها الحد ولا يفرق. وهذه فيها دلالة أنه الذي يقيم الحد عليه. قال الثانية: فليجلد الحد. وقال الثالثة: فليجلد الحد ولا يسرب. قال: ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر. وهنا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم لولي الأمر هو الذي يقيم الحد. رضي الله عنك يا سامي حسن الله عليك. أصب الله أشوف. صدق.
اتصل خير
لا ما بوقت.
ولا بيدي كافي بقى.
من لازم.
هو لعيب وضع.
وفي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن أو لم يحصن. وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أقام الحد على بعض إمائه فجعل يضرب رجلها وساقها، فقال له ولد سالم: أين قول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ فقال: يا بني أتراني أشفقت عليها؟ إن الله تعالى لم يأمرني أن أقتلها. الله أكبر. قال: ولم يكن ابن عمر وليا ولا نائبا. وهذه دلالة واضحة جدا على أن السيد يقيم الحد على الإماء.
لابد
يقول اسمع يبقى لابد يكون في دار رصيف عشان يشتغل.
مش حاجه اخر حاجه مش شحن
نت
شحن 92 جنيه كله فلوس
92
شحن 430 كله على واحد شوف 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 أما الحنفية فقد قالوا بأن الأصل أن إقامة الحدود منوطة بولاة الأمور لقول الله تعالى الزاني والزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. وقالوا جلد ابن عمر أو حديث إذا زنت أمة أحدكم أن يبلغ ولاة الأمور هذا تكلف في التأويل هذا تكلف في التأويل. وصحيح الراجح أن إقامة الحدود على ولاة الأمور يعني منوط بها ولاة الأمور لكن لكن هذه إقامة الحدود على ولاة الأمور منوط ولاة الأمور لكن الإماء والعبيد لولي الأمر خاصة أي للسيد خاصة أن يقيم الحد على الإماء والعبيد. وهذا قد ورد سنة وورد أيضا يعني ورد سنة وورد فورد في الأحاديث صريحة أن النبي قال إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد ولا يثرب ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر. فيها دلالة واضحة جدا. الرسالة موجودة عندي. طيب لماذا إيش الحديث قال إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد والخطاب هنا للسيد ففيها دلالة أن الإماء والعبيد السادة هم الذين يقومون عليهم الحدود وأما باقي الحدود منوطة بولي الأمر باقي الحدود منوطة بولي الأمر. أما بالنسبة للحد المسألة الحكم الثالث يا ابني ما ينفع انت المفروض ترى كل مره انت ضامن هذه المسائل عشان ما تضايقنيش بقى لان هو الجميع لازم يتعامل مره واحده الحكم الثالث معذره الحكم الثالث لذلك كيف صفه الحد او صفه الجلد ان كان الرجل فالرجل كان بالحجاره او بعظمه الإبل لأنه ماعز أيضا قتلوه بعض من الإبل فبالحجارة يرحمونه حتى يموت. أما الجلد فصفة الجلد بقوله تعالى استدل عنه بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة أنه لا يجوز تخفيف العقوبة على الزاني بإسقاطها وإنقاص العدد منه. هو طبعا في قول لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فيكون العدد أن يجلد العدد ولا يسقط منه شيء نعم أن يجلد العدد تماما غير منقوص وأيضا لا يكون فيه تخفيف الضرب يكون وسط لا بالشدة ولا بالنعومة وأيضا لابد أن يكون هناك الصوت الذي يجلد به صفات معينة يعني لابد أن يكون صفات معينة لابد أن يكون الضرب معتدلا قال بعض العلماء قال يضرب ضربا مؤلما لا يجرح نعم فلا يخرج الضارب يده من تحت ابطيه ادخلوا في الباب عليك فقد أتى أوتي عمر رضي الله عنه ضرب الرجل في حد فقال للضارب اضرب ولا يرى إبطك بياض الإبط يعني لا ترفع يدك رفعا شديدا وأعطي كل عضو حقه. فأتي بشارب فقال أعتنى وأوتي بشارب فقال أعتنك إلى رجل لا تأخذ فيك هوادا. فبعث إلى مطيع بن الأسود فقال إذا أصبحت الغد فاضربه الحد. فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته؟ قال 60. فقال اقص عنه 20. يريد بذلك أن يجعل شدة الضربة لضربة قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا يضربه الـ20 يعني مع ذلك أن يكون الضرب معتدلا لا فيه غلو ولا جفوف، لأن المقصود هو إيصال الضرب، المقصود هو إيصال الضرب فقط. ألم لأن المقصود من ذلك فقط إذا مسألة إقامة الحدود هي مسألة فيها الزج وفيها الشدة بعض الأحيان من أجل أن يزجر ليرجع عما هو فيه. تبقى لنا بعض الأحكام الأخرى إن شاء الله نجعلها في الدروس القادمة. رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا.